الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب أو رسالة نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه، تأليف الحافظ الإمام عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله: ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل في علاه العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن انواع حفظ الله لعبده في دينه ان العبد قد يسعى في سبب من اسباب الدنيا، اما الولايات او التجارات او غير ذلك، سيحول الله بينه وبين ما اراد بما يعلم له من الخيره في ذلك، وهو لا يشعر مع كراهته لذلك. قال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل.
هذا واقع عندما تنظر إلى سيرة بعض السلف الصالحين، تجده أمرا واقعا. سار بعضهم في تجارة فما ربح قط، فعلم أن الله عز وجل لا يشغله بها، وسار بعضهم في طلب الإمارة فما فتح له باب قط. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن بعض عباده أمورا مشغلة أو أمورا ذات مسؤوليات كبيرة، تكون عياذا بالله سببا من أسباب النيران والخذلان في يوم المعاد، وهذا واقع. نعم.
قال: وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات ولا يكون له فيه خيرة، فيحول الله بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر. فخرج الطبراني وغيره من حديث أنس المرفوعة، يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو صححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت، فكف عن سؤاله. وفي الجملة: فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه، في أمور دينه ودنياه، وفي دنياه وآخرته.
قد يسلك بعض الناس بابا من أبواب الطاعات فيصرفه الله تبارك وتعالى، لأن هذا الباب وإن كان بابا من أبواب الطاعات لكنه ليس بأنفع من الأبواب الأخرى، فيحوله إلى باب آخر. وقد يكون العكس، إنسان يسعى إلى باب من أبواب الخير ولا يصل إليه لأن نيته فاسدة. قد يقول قائل: إذا كان الغنى لا يصلح لفلان فيجعله الله فقيرا، والفقر لا يصلح لفلان فيجعله الله غنى، فما بال بعض الفقراء المفسدين وبعض الأغنياء الطاغين؟ فالجواب أن الكلام في مضمون هذا الحديث إن صح فإنما هو في أهل الطاعة وليس في أهل الدنيا. نعم.
وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين، وأنه يتولى الصالحين، وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: أليس الله بكاف عبده.
ومن تولى الله عز وجل أمره فهو كافي، لكن هذه الولاية بحسب ما يقوم في قلب العبد من الولاية. فإن كان العبد عنده الولاية العامة فتكون ولاية الله له عامة وهي الربوبية، وإن كانت ولاية العبد لله خاصة فتكون من الله عز وجل له الولاية الخاصة التي هي متضمنة لمعنى الربوبية، وزيادة على ذلك نصرته وتأييده والأخذ بيده إلى مراشد أموره ومصالح دينه ودنياه. نعم.
فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه. ومن أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فليأتي شيئا فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله منه. كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله. وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن يكون الله لك فهكذا كن لله عز وجل. وقال صالح بن عبد الكريم: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقويمه.
الله أكبر.
وفي بعض الكتب المتقدمة يقول الله عز وجل: ابن آدم ألا تعلمني ما يضحكك؟ ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. والمعنى أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك بمصالحك، فإن الله هو أعلم بها منك وهو يوصلها إليك على أتم الوجوه من غير اهتمام منك بها. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه.
وهذا موافق لعموم القرآن، لما ذكر الله الظانين بالله ظن السوء قال: عليهم دائرة السوء. ومفهوم المخالفة من الآية منطوق الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. فالظن الحسن بالله يؤدي إلى أن الله جل وعلا ينزله كما ينزل العبد نفسه، كما ينزل العبد ربه من نفسه. نعم.
قال: فهذا يدل على أنه قدر على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده واعتنائه بذلك وحفظه له، يكون اعتناؤه به وحفظه له. فمن كان غاية همه رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته فإن الله يكون له على حسب ذلك، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. بل هو سبحانه أكرم الأكرمين، فهو يجازي بالحسنة عشرة ويزيد، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق ربه عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وقال بعضهم: من صفي صفي له، ومن خلط خلط عليه. وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. وبسط هذا المعنى يطول جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية ولله الحمد.
يعني من أصيب بأي شيء فليتهم نفسه مباشرة، وليحذر من توجيه التهم إلى غيره، وأشد من ذلك أن يتوجه بقلبه أو بلسانه بالتهمة إلى الله جل وعلا. هذا والله إن لم نقل إنها ردة فهي من أخطر الأمور، عند الإنسان إذا أصيب بشيء في نفسه أو ماله أو بدنه أو عياله يسيء الظن بربه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر خطير. لذلك دائما احفظ هذه الآية واجعلها أمام عينيك في كل المقادير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اجعلها قاعدة في حياتك في كل أمر. تعلم أن الخيرات والفضائل والبركات من الله فضلا، وأن المؤاخذات والعقوبات والبلاءات من الله عدلا. إذا كان الأمر كذلك تعيش سعيدا، لا توجه اللوم حتى إلى زوجتك وعيالك إلا بقدر ما يوافق الشرع، لا توجه اللوم إلى جيرانك وأصحابك إلا بقدر موافقة الشرع، لا تلوم الناس على ما منعوك ولا تذم الناس على ما منعوك ولا تمدحهم لما أعطوك، وإنما تجعل ذلك كله مرجعه إلى الرب تبارك وتعالى فعلا، فهو يعطي ما يشاء ويمسك ما يشاء. قال الله جل وعلا في القرآن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا من معاني القابض الباسط، من معاني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لكن المصيبة أن الناس يغفلون عن خالق الأسباب ويعلقون لومهم ويجعلون لومهم إلى الأسباب، والأسوأ منهم كما ذكرت من يوجه لومه إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية أخرى: تجاهك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، فإنه قائم على كل نفس بما كسبت، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو، والسلام. وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، كما قال تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة أن المعية العامة أولا ورودها وسياقها من باب التهديد والوعيد، والمعية الخاصة ورودها وسياقها من باب الوعد ومن باب البشارة. الأمر الثاني أن المعية العامة تعني أنها متعلقة بأفعال الربوبية، فلا يلزم أن يكون في مقابل. وأما المعية الخاصة فهي مترتبة على نتاج توحيد العبادة، ينالها العبد وتنالها أنت بناء على عبوديتك لله تبارك وتعالى. والمعية العامة هي بمعنى المعية الخاصة، المعية الخاصة بمعنى المعية العامة، لكنها ترتفع عن المعية العامة بالعناية والنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر الصديق في تلك الحال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فإن ذلك عام لكل جماعة. ومن هذا المعنى الخاص الحديث الإلهي وقوله فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع.
فإذا أحببته، هذا خطأ مطبعي صلحوه، أحببته المتكلم هو الله جل وعلا. نعم. الظاهر أن الناسخ أخطأ فأخطأنا. نعم.
فإذا أحببته كنت
ولا سمعه. إذا سأنا الظن نقول الناسخ مؤول ما يرى أن الله يحب. نعم.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاه وحفظ حدوده ورعاه. دخل بنان الحمال البرية على طريق تبوك فاستوحش، فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ فمن حفظ الله ورعاه.
بالنسبة لدخول الناس إلى البرية وذهاب الإنسان إلى العزلة، الصواب في هذا الباب أن لا نقول بمنع العزلة عن الناس مطلقا ولا بجوازه مطلقا، وإنما هي بحسب الأحوال. والأصل أن الإنسان جمعي ولا يعتزل إلا إذا لم يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يعتزل إلا عند إحساسه بأهمية الخلوة ولو لوقت. أما أن يكون الغالب على الإنسان الذهاب إلى الخلوات والفلوات والزعم بأن هذا أنفع، فهذا وإن كان أنفع لبعض الناس لكنه لا يصلح لكل الناس. كل الناس يصلح لهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. وفي الحديث: أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، خرجه الطبراني وغيره، وبسط هذا القول يطول جدا. كان بعض العلماء الربانيين كثير السفر على التجريد وحده، فخرج الناس مرة معه يودعونه فردهم وأنشد: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا. وكان الشبلي ينشد هذا البيت وربما قطع مجلسه عليه.
طبعا كون بعض العلماء الربانيين يسافرون فرادا، إن كان المقصود يسافرون فرادا أي بلا رفقة مطلقة فهذا مذموم، وهذا لا يتصور في العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السفر وحدانا فقال: المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. لكن هذا الكلام يحمل على ماذا؟ يحمل على سفر العالم في التجريد عن الأصحاب لا بالسفر وحده. يعني يسافر لكن في الطيارة مع الناس، يسافر لكن في القافلة مع الناس، فهذا لا بأس به، لأن المنهي عن السفر فرادى يعني بلا أحد، هذا هو المقصود بالنهي. فإذا أنت سافرت برا أو بحرا أو جوا ومعك أناس فهذا لا يسمى سفرا واحدا.
قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء.
طيب ما فسر معنى تجده أمامك إلا بالمعنى العام، إلا بالمعنى العام، وهذا كلام صحيح، لكن منطوق الحديث المقصود منه تجده أمامك، هذا المقصود به المعية الخاصة، المقصود بتجده أمامك المعية الخاصة، كما قال يعني في آية سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تجده أمامك يحتمل معنيين: الأول أنك أينما تسير فتجد الله أمامك فتقصده ويكون هو مقصودك وهو يأخذ بيدك ودليلك، والمعنى الثاني تجده أمامك على ظاهره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإنسان إلى الصلاة ليصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. والله سبحانه وتعالى أينما يتوجه العبد يكون الله أمامه، ذلك لأنه سبحانه ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراء حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة، فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. وهذه أيضا معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده وإجابته لدعائه، وليس المراد بها المعرفة العامة، فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
في هذا اللفظ يعرفك في الشدة فيه دلالة على إثبات نسبة فعل المعرفة إلى الله جل وعلا، وليس كما زعم بعضهم أنه لا يجوز أن يقال إن الله عرف أو إن الله يعرف. الصواب جواز نسبة هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما كان معنى المعرفة أدون من معنى العلم كان من أسماء الله العليم ولم يكن من أسماء الله العارف، وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مثل ما جاء في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذه قاعدة مضطردة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه كلها من معاني يعرفك في الشدة. والإنسان في الدنيا يعمل عمل عند بعض الناس لكي يكون له يد عنده، فالعبد إذا أراد أن يكون له شيء عند الله فليعمل خبيئة، ومعنى الخبيئة أن يعمل عملا لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، مثل أصحاب الغار الثلاثة الذين عملوا الأعمال العظيمة ثم استغاثوا في وقت الشدة بأعمالهم التي لم يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى اجتمع الفضيل بشعوانة العابدة فسألها الدعاء فقالت يا فضيل وما بينك وبينه إن دعوته أجابك، فشهق الفضيل شهقة خر مغشيا عليه. وقال أبو جعفر السائح أتى الحسن إلى حبيبي
قد يقول قائل لماذا خر مغشيا عليه، قد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفات أكمل من هذا، فلم يغش عليه ولم يغش على أصحابه، وقد ذكر عندهم من صفات الله جل وعلا وأسمائه ما هو أعظم من إجابته الدعوة. أجاب عن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية وفي غيرها من رسائله بأن هؤلاء الذين كانوا في زمن تبع التابعين ومن بعدهم يوجد عندهم من النقص في العبودية، فبقدر ذلك النقص يتسبب عندهم نقص في الأحوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجاء وبين الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا، وأما هؤلاء الذين يغشى عليهم لم يستطيعوا الجمع بين الرغبة والرهبة، فبعضهم غلب عليهم حال الرغبة، ولذلك تجده دائما رجاء ولا يخطر بباله الانقطاع أو لا يخطر بباله الرهبة، ويغلب على بعضهم الرهبة فيصاب في حال بالغشية أو بالإغماء أو شيء من ذلك عند سماع بعض الآيات أو عند سماع بعض الأحاديث أو عند سماع بعض المقالات المؤثرة على أنفسهم ترهيبا أو ترغيبا أو تحببا. ففي هذه الأحوال الثلاث يصابون، إما بالغشية خوفا وإما بالغشية حبا، بخلاف الذين أكمل الله لهم العبودية فإنهم ليسوا كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر السائح: أتى الحسن إلى حبيب أبي محمد هارب بن الحجاج فقال: يا أبا محمد احفظني من الشرط هم على إثري. فقال: استحييت لك يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك من الثقة ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ وادخل البيت. فدخل الشرط على إثره فلم يروه، فذكروا ذلك للحجاج فقال: بل كان في بيته إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد؟ حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه، وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين العامة. ومدار العارفين كلهم على حصول هذه المعرفة وهذا التعرف، وإشارتهم تومئ إلى هذا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصره مشرك قريش والصناديدهم خرج من بيته وهم واقفون، فتلا: وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ومشى من بين الصفين ولم يروا. وهذا فيه دلالة على عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى، والإنسان يجب عليه أن يكون واثقا بالله تبارك وتعالى. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: ناولني الذراع، فأدخل يده في القدر فناول. قال: ناولني الذراع، فأدخل يده في القدر فناول. قال: ناولني الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعان؟ قال: أما إنك لو أدخلت يدك لوجدت ذلك. هذا كله من باب الثقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من باب الثقة بالله تبارك وتعالى. نعم.
سمع أبو سليمان رجلا،
أدركت شيخا من مشايخ والدي رحمه الله كان عابدا زاهدا، ما رأيت في حياتي عابدا زاهدا بعده إلا ابن باس. هذا الرجل من عجائبي رحمه الله أنه كان يقول: لو أن أطعنا الله كما يريد، لو أن أطعنا الله كما يريد لجعل لنا الجبال والحديد ذهبا. وأنا صغير أتعجب أقول: شلون يعني يقول الكلام هذا الشيخ هذا؟ بعدين تذكرت لما كبرت ودرست، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أرسلني إليك أن يا محمد إن شئت جعلت لك أحدا ذهبا. الله قادر على كل شيء.
قال رحمه الله تعالى: سمع أبو سليمان رجلا يقول: سهرت البارحة في ذكر النساء، فقال: ويحك أما تستحي منه يراك ساهرا في ذكر غيره، ولكن كيف تستحي ممن لا تعرف؟
هذه هي المصيبة، يسهر في ذكر النساء ويسهر في السواليف وفي الأحاديث والكلام، فإذا قيل له قم وصلي ركعتين تكاسل. ليش؟ ما عرف من يعبد حق المعرفة، عرفه معرفة عامة هي معرفة الإقرار. وأما معرفة المحبة، معرفة الأنس، معرفة الإنابة، فبينه وبين ذلك أشواط وأشواط. نعم.
قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفة الإقرار به، ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه. وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به من كل شدة وكرب، وتوجب استجابة الرب دعاء عبده.
المعرفة الخاصة من أظهر علاماتها الاستحياء من الله في الخلوات، ومن أظهر علاماتها الأنس بالله في الخلوات، ومن أعظم علاماتها الثقة بالله تبارك وتعالى في الشدائد. وأعظم باب لنيل معرفة الله عز وجل المعرفة الخاصة إدامة النظر في كتابين، في الكتاب المنزل القرآن وفي الكتاب المفتوح الكون. فكلما نظر العبد إلى هذا ازداد علما، وكلما نظر العبد إلى هذا ازداد تواضعا لعظمة الله جل وعلا وعلمه وحكمته وبديع صنعته، وازداد ثقة بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما اختفى الحسن البصري من الحجاج قيل له: لو خرجت من البصرة فإنا نخاف أن يدل عليك، فبكى ثم قال: أخرج من مصري وأهلي وإخواني، إن معرفتي بربي وبنعمته علي تدلني على أنه سينجيني ويخلصني منه إن شاء الله تعالى، فما ضره الحجاج بشيء، ولقد كان يكرمه بعد ذلك إكراما شديدا ويحسن ذكره.
روي في ترجمته أن عساكره مرة دخلوا عليه وهو في صحبة أحد أصحابه فما رأوه، يسألون يقولوا: أين الحسن البصري؟ هو جالس. نعم.
وقال رجل لمعروف: ما الذي هيجك على الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف: أي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله
إن ملكا يعني الله جل وعلا
إن ملكا هذا كله بيده، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا.
الله أكبر. الإنسان الذي عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يهاب الموت، بل بالعكس يرى أن الموت باب من أبواب لقي الله تبارك وتعالى. نعم.
ومما يبين هذا ويوضحه الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم من حديث يزيد الرقاشي عن أنس يرفع الحديث أن يونس عليه السلام لما دعا وهو في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب أفلم ترحم من
أفلا
أفلا قالوا: يا رب أفلا ترحم من كان يصنع في الرخاء
ما كان
قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الله تعالى الحوت فطرحه بالعراء. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس عليه السلام كان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
ومن أعظم ما يدل على معنى هذا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قوله صلى الله عليه وسلم: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الحديث الحسن يدل على هذا المعنى بجلاء: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. ومن أعظم صنايع المعروف ما يكون من صنيعة بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد سواه. نعم.
وقال المساعد: قال رجل لأبي الدرداء: أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة يشهد لهذا أيضا، فإنهم فرج عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم من الأعمال الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة الخفية. فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة، فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت، وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير، وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها.
لا، قوله هنا فإذا علم أن التعرف لله في الرخاء يوجب، حقيقة كلمة يوجب هذا غير مفهوم من الحديث، لأن الحديث تعرف لله في الرخاء يعرفك في الشدة خبر، والخبر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المقابلة، وهذه المقابلة قد لا تكون على صيغة اللزوم للرب تبارك وتعالى. أي نعم، أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جل وعلا قد أوجب على نفسه أشياء، ومنها أنه أوجب إثابة المحسن على إحسانه، كما أوجب على نفسه خلود الكافرين في النار، كما أوجب على نفسه خلود الموحدين في الجنة. لكن العبارة هذه لو كانت فإذا علم أن التعرف لله في الرخاء يكون سببا لمعرفة الله عز وجل لعبده في الشدة لكان أليق وأنسب. نعم.
قال: فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك، فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار. وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن الظن المؤمن بربه ويهون عليه شدة الموت ويقوي رجاءه.
هذه مسألة مهمة، لا بد للإنسان في موضعين أن يغلب جانب الرجاء، في موضعين لا بد أن يغلب الإنسان جانب الرجاء، فاحذر من وارد الانقطاع في هذين الموضعين. الموضع الأول إذا أذنبت ذنبا ثم أقبلت إلى الله، فاحذر من وارد الانقطاع في الطاعة. الموضع الثاني عند الموت، احذر من وارد الانقطاع عند الموت، فغلب جانب الرجاء. إذا أذنب الإنسان ذنبا، مثلا صلاة الفجر طافتك في الجماعة، على قول من يرى بالوجوب أنت آثم، فإذا جيت تصلي فلا يأتيك إبليس ويغلب عليك جانب الانقطاع، ها ما صليت مع الناس والحين تصلي. ينبغي عليك أن تغلب في هذا المقام مقام الرجاء، وتقول في نفسك أن إقامته إياك في هذا الوقت لتصلي قبل خروج الوقت منة من الله يجعلك تستحي من ذكر الانقطاع. ولهذا ينبغي الإنسان يكون فطن، إذا أذنبت لا ينبغي أن تذكر ذنبك في العبادات، فإن ذلك يسبب الانقطاع، وهذه وسيلة من وسائل إبليس لانقطاعك. الموضع الثاني عند الموت، عند الموت إياك ثم إياك أن تنقطع، عليك بذكر الحسنات، تذكر الحسنات، ولو لم يكن عندك أي حسنة مهما أسأت الظن في نفسك فتذكر حسنة واحدة يكفيك إن شاء الله، حسنة التوحيد. جاءني رجل في المسجد قال: يا شيخ هذول أصحاب الغار الثلاثة عملوا هذه الأعمال، طيب أنا إذا جاءتني ضايقة وش أسوي؟ قلت له: قول أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا أمر عظيم ترى، فالحذر الحذر من الانقطاع. نعم.
قال: بعضهم كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح ليكون أهون عليه عند نزول الموت، أو كما قال، وكانوا يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة عملها من حج أو جهاد أو صيام
أو في طاعة. يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة أو في طاعة، وإذا مات الإنسان وهو في طاعة فهذا كان عندهم علامة من علامات حسن الخاتم، كما قال عليه الصلاة والسلام للذي وقصته دابته ومحرم، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، وفي رواية: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
قال النخعي: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسنوا ظنه بربه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: في مرضي كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. ولما احتضر أبو بكر،
نعم، مثل هذا ذكر في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، الآن جاء في بالي. الإمام الشافعي تعلمون أنه سكن في آخر عهده في مصر، فلما حضره الموت أغشي عليه ثم أفاق، فوجد أن عنده بنت وهي تبكي عليه، فقال لها: ما الذي يبكيك؟ أتخشين على أبيك؟ فوالله، أشار إلى زاوية من داره، فوالله إني لختمت في هذا الموضع القرآن أكثر من كذا وكذا مرة. تعلمون الشافعي كان في رمضان يختم القرآن 60 مرة. فالإنسان يحسن الظن بالله في وقت الشدة، في وقت البلاء، في وقت الموت. نعم.
قال: ولما احتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه قال: لا تبكوا، فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية 13,000 ختمة.
الله أكبر. هم كيف يحسبونها؟ يحسبونها لأن عندهم أن ختمة، مثلا فلان عندك ختمة كل 3 أيام، فهو يعرف في السنة كم ختمة عنده، هم منضبطين، هم مثلنا، ختماتنا على شهواتنا، لا حول ولا قوة. إن شاء الله أن يتغمدنا برحمته، يأخذنا بأيدينا للعمل الصالح. الانفلات الذي نعيشه في العبادات أمر محزن، سواء في صلواتنا أو في طاعاتنا أو في تلاواتنا. كان أحدهم إذا التزم بالختمة خلاص التزم. وأنا أدركت بعض العباد ومنهم عمي رحمه الله، ما يمكن يخرج من المسجد لو ايش يصير، لو ايش يصير ما يمكن يخرج الا يخلص ورده، لو يجي اللي يجي ما يخرج. حنا لا، احنا الله المستعان، حنا بالمسجد والتليفونات. ما ادري هل هذه التليفونات تدخل معنا في القبور؟ الله المستعان، تبعاتها. نعم.
وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟
الله أكبر.
وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكي قال: لا تبكي، فما أتى أبوك فاحشة قط.
الله أكبر.
وختم
يعني توسل بإيش؟ بالعفة. الأول توسل بالطاعة، والثاني توسل بالعفة، حسن ظن بسبب العفة. نعم.
ختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت،
مسجنا
وهو مسجى للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى رحمه الله. وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موته: سيدي، لهذه الساعة خبأتك ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. قال ابن عقيل عند موته: وقد بكى النسوة قد وقعت عنه 50 سنة، فدعوني
قد وقعت عنه، قد وقعت عنه يعني أفتيت 50 سنة، التوقيع بمعنى الإفتاء، قد وقعت عنه 50 سنة، فدعوني أتهنى بلقائي. نعم. ذكرت لي والدتي عن عمها، أنا أدركت عمها لكن ما أذكر الواقع. كان رجل عابد أصيب بمرض أقعده المرض قرابة 12 سنة، ما كان يستطيع القيام للحاجة إلا بأن يمسكه أحد فقط. تقول في اليوم الذي جاء أجله قال لزوجته: نظف البيت، نظف الدار، وافتح الشبابيك، وعطر الدار، الضيوف جايين. فهي تظن أن المقصود الناس، ففعلت ما فعلت وظنت أنه حسن حاله فخرجت لحاجة البيت، فلما رجعت وإذا بها قد وجدته ميتا. سبحان الله، بعض الناس يا أخي توفيق من الله جل وعلا. نعم.
قال: قد وقعت عنه 50 سنة فدعوني أتهنأ بلقائه. ولما هجم القرامطة على الحجاج وقتلوهم في الطواف، وكان علي بن بابوية الصوفي يطوف فلم يقطع الطواف والسيوف تأخذه حتى وقع، فأنشد: ترى المحبين صرعى في دياريهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. وبعده بيت آخر: تالله لو حلف الأحباب أنهم موتى من البين يوم البين ما حنثوا. فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته وتوفاه على الإيمان، وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين، ودفع عنه عذاب القبر، وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة. قال بعض السلف: إذا كان الله معك عند دخول القبر فلا بأس عليك ولا وحشة. ورؤيا بعض العلماء الصالحين في النوم بعد موته،
مصداقه في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
ورؤي بعض العلماء الصالحين في النوم بعد موته فسئل عن حاله فقال: يؤنسني ربي عز وجل. فمن كان الله أنيسه في خلواته في الدنيا فإنه يرجى أن يكون أنيسه في ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وتخلى عنها. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: فيا ربي كن لي مؤنسا يوم وحشتي، فإني بما أنزلته لمصدقي، وما ضرني أني
لمصدقه
فإني بما أنزلته لمصدق، وما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. وكذلك أهوال يوم
بالنسبة لكون الإنسان يأنس بربه في القبر، هذا الأنس إنما المقصود منه للروح، وإلا فإن البدن ينام كما نومة العروس، بدن المؤمن الطائع، والأرواح في الجنة، الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة معلقة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإنما الأرواح الممنوعة من دخول الجنة هي أرواح الكافرين أو الفاجرين أو المنافقين، كما جاء في حديث البراء بن عازم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الآية فسر بحديث البراء بن عازب، فهي في قضية خروج الأرواح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك أهوال يوم القيامة وأفزاعها وشدائدها، إذا تولى الله عبده المطيع له في الدنيا أنجاه من ذلك كله. قال قتادة في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من الكرب عند الموت ومن أفزاع يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث، فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه.
يعني لا بد أن ندرك أن الناس حينما يبعثون من القبور صنفان: صنف في فرح ومرح، وصنف في حزن وترح. الذين هم في فرح هم الذين يكونون تحت ألوية الأنبياء ومع الأنبياء، الذين وردوا الحياض، حياض الأنبياء. فهؤلاء حتى في ابتداء البعث هم لا خوف عليه، كما قال الله في آية الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه مطلقة. وأما آية سورة فصلت فهي مقيدة عند نزع الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند النزع. فبمجموع الآيتين حصل عندنا أمران: الأمر الأول حصل عندنا أمران. الأمر الأول أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند النزع. الأمر الثاني، وهذا يشمل عالم البرزخ، الأمر الثاني أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة إذا ما بعثوا.
قال رحمه الله تعالى: وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبله يتلقاه ملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه. فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين، لما هداه الله ولما كان
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
لما هداه الله ولما كان عمل في الدنيا، خرج ذلك كله ابن أبي حاتم وغيره. وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا، وحالهم في الآخرة في أشد، وما لهم من الله من ولي ولا نصير.
نستمر ونقف. والله الظاهر الفصل اللي بعدها طويل، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يرزقنا العمل، وأن يوفقنا ويأخذ بأيدينا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.